لنتخيل معا مجتمعا انهار تماما، يعني اقتصاد مدمر، جيش مسحوق، سيادة مفقودة،
وحتى الهوية الثقافية والدينية تم طمسها تماما بعد نفي قصري. صحيح،
بالضبط، دمار شامل. المنطق البشري والتاريخي يقول إن هذا المجتمع قد انتهى وأنه سيصبح مجرد هامش في كتب التاريخ، لكن في النصوص التي نحن بصدد تفكيكها اليوم في هذا الاستكشاف يحدث شيء معاكس تماما، بل ومستحي تقريبا.
يخرجون من الرماد،
فعلا من قلب هذا الحطام يخرج مجتمع ليصبح نورا للأمم. نحن نغوص اليوم في تحليلات الدكتور جون أوزولت لسفر إشعياء، وتحديدا الإصحاحات من 60 إلى 62. هذه الإصحاحات ليست مجرد نصوص أدبية، بل هي نقطة المركز أو ما يعرف بالكيازم للقسم الأخير من هذا السفر المعقد. الهدف من استكشافنا اليوم هو فهم الآلية المخفية وراء هذا التحول الجذري.
طيب، ما يجعل هذا الاستكشاف مليئاً بالمفاجآت؟ هو أننا لا نتعامل مع سرد تاريخي جاف، بل مع بناء أدبي ولاهوتي شديد التعقيد.
هندسة معمارية تقريباً.
بالضبط. تحليل الدكتور أوزولت يضع أيدينا على حقيقة أن سفر إشعائية أشبه بقطعة معمارية هندسية، حيث كل فكرة تمهد لما بعدها لتصل في النهاية إلى ذروة محددة في هذه الإصحاحات الثلاثة. ولفهم هذه الذروة، يعني لا يمكننا عزلها عن السياق الكامل للسفر الذي يمتد ل66 إصحاحاً.
بصراحة من الممتع جداً التفكير في هذا السفر وكأنه سيمفونية كبرى. يعني في عالم الموسيقى الكلاسيكية تبدأ السيمفونية عادة بتيمة موسيقية بسيطة، ربما نغمة هادئة على آلة واحدة، ثم تختفي هذه التيمة وسط صخب الآلات الأخرى،
وتظل تتصاعد وتتداخل حتى تعود فجأة في المشهد الأخير بانفجار موسيقي مهيب.
أوافقك تماما. التيمة الأبرز هنا بدأت في الإصحاح السادس بصرحة مدوية، وهي قدوس قدوس قدوس. هذه التيمة تتوارى وتعود مراراً حتى تصل إلى أوجها في الإصحاح 60 باكتشاف العالم بأسره لشيء محدد جداً، وهو مجد الله.
والمثير في المصادر هنا هو تعريف كلمة مجد. نحن غالباً ما نربط المجد بغيمة مضيئة أو شعور روحي مجرد، لكن
الكلمة الأصلية مختلفة، أليس كذلك؟
جداً. الكلمة الأصلية تحمل معنى الثقل أو الواقع الصلب والملموس الذي لا يتزعزع، وهذا في مقابل عالم مليء بالأوهام والظلال.
واو، الثقل. هذا الفهم لمعنى المجد يغير زاوية الرؤية بالكامل. عندما يتحدث النص عن إعلان هذا المجد للأمم، فهو لا يتحدث عن عرض ضوئي مبهر في السماء.
لا، أبداً، بل يتحدث عن واقع صلب يتجسد في حياة مجموعة من البشر. لكن للوصول إلى هذه الذروة المضيئة حيث يعكسون هذا الثقل الإلهي، نجد أنفسنا أمام رحلة طويلة ومؤلمة جدا.
تبدأ في الإصحاحات الأولى، صحيح؟
نعم، السفر يبدأ بعرض أصل المشكلة في الإصحاحات الأولى. هناك دعوة إلهية للخدمة، لكن تقابلها خطية بشرية عميقة وعناد يمنع هذه الخدمة.
ثم تأتي مسألة الثقة في الإصحاحات اللاحقة.
بالضبط، الإصحاحات من 37 تضع الشعب أمام اختبار الثقة. هل يثقون في هذا الخالق الغير المرئي؟ أم يثقون في التحالفات السياسية والجيوش؟
يعني الإمبراطوريات المجاورة مثل مصر وأشور.
صحيح، وبعد فشلهم المريع في هذا الاختبار ووقوعهم في سبيء، تأتي الإصحاحات من 40 إلى 55 لتقدم مفهوما جديدا تماما، وهو النعمة.
النعمة كدافع وحيد؟
نعم، النعمة تطرح كدافع وحيد ووسيلة أخيرة للخدمة بعد استنفاد كل المحاولات البشرية، وهذا يمهد الطريق للقسم الأخير الذي نناقشه، والذي يركز على البر ليس كمطلب قانوني بل كطبيعة جديدة لهؤلاء الخدام.
حسناً، دعونا نفكك هذا. هناك تناقض غريب ومحير جدا في النص يبرزه التحليل. يعني المقارنة بين الإصحاح 59 والإصحاح 60 تبدو غير منطقية أبدا.
كيف ذلك؟
دعنا نضع الصورة بوضوح للمستمعين. في الإصحاح 59 النص يرسم مشهداً مأساوياً ومظلماً. الناس هناك موصوفون بأنهم يتخبطون في الظلام كالعميان، يتحسسون الحائط بلا هدى،
يئنون كالحمام ويزأرون كالدببة. تعبيرات قاسية.
قاسية جدا. إنهم في حالة شلل أخلاقي وروحي تام بسبب خطاياهم. ثم وبدون أي مقدمات، نقلب الصفحة إلى الإصحاح 60 لنقرأ أمرا إلهيا مباشرة. قومي استنيري لأنه قد جاء نورك.
مفارقة عجيبة.
ألا يبدو هذا وكأن الله يكافئهم على فشلهم؟ يعني كيف تحول هؤلاء العميان المتخبطون فجأة إلى مصدر للنور؟ يبدو الأمر وكأن شخصاً محتجزاً في غرفة مظلمة قرر فجأة أن يتوهج من تلقاء نفسه. هل هذا منطقي؟ هل جلسوا في الظلام وعقدوا مؤتمراً للتنمية البشرية ليصبحوا أفضل؟
المثير للاهتمام هنا هو أن النص يرفض تماماً فكرة التنمية الذاتية أو التحسن التدريجي. النور في الإصحاح 60 لم ينبع من داخل هؤلاء الأشخاص المحبطين أبداً.
إذن ما الذي حدث بين الإصحاحين؟
الجسر الوحيد الذي يربط بين ظلام إشهايا 59 ونور إشهايا 60 هو تدخل خارجي حاسم ومفاجئ. النص في نهاية الإصحاح 59 يصف مشهداً مهيباً، حيث يرى الله أنه لا يوجد إنسان قادر على التدخل أو حل المشكلة.
فماذا يفعل؟
يرتدي هو نفسه درع البر وخوذة الخلاص ويتدخل كمحارب إلهي أو فادي. والعدو الذي يهزمه هنا ليس جيشا بابليا أو أشوريا، بل العدو الحقيقي، الخطية التي تسببت في هذا العمى والتخبط.
إذن هذا التحول ليس نتاج جهد بشري متراكم على الإطلاق، بل هو عملية إنقاذ خارجية.
بالضبط. النور هنا هو هبة مكتسبة بالكامل، اختراق مباشر للظلام من الخارج.
يعني محاولة نسبة هذا النور للذات هي في الحقيقة العودة إلى أصل المشكلة،
وهي خطية الكبرياء. الكبرياء البشري يرفض فكرة العجز التام ويريد دائما أن يكون له دور في الخلاص، لكن النص يصر على أن النور يمنح، يوهب مجانا، وعندما يستقبله الإنسان وهو في قمة عجزه تتغير طبيعته جذريا.
هنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا. إذا كان هذا النور هبة مجانية قادمة من الخارج، فما هي طبيعة هذا المصدر الخارجي؟ النص يستخدم لقبا محددا جدا للإشارة إلى الله هنا، وهو قدوس إسرائيل.
صحيح، وهذا اللقب محوري.
المصادر تشير إلى أن هذا اللقب استخدم 26 مرة في سفر إشعياء، في حين أنه لم يستخدم في الكتاب المقدس بأكمله سوى 31 مرة. هذا التركيز الكثيف ليس صدفة بالتأكيد.
أبداً ليس صدفة. التركيز على لقب القدوس هو حجر الزاوية في لاهوت إشعياء. يعني هناك عالم لاهوت ألماني شهير يدعى رودلف أوتو، كتب تحليلاً عميقاً عن فكرة القداسة في الأديان.
وماذا قال عنها؟
وصفها بأنها السر المخيف والمرعب. القداسة في جذورها تعني الانفصال التام، العظمة التي تتجاوز المألوف لدرجة تجعل الإنسان يرتجف أمامها لشعوره بضآلته ونجاسته.
يا إلهي، بمعنى أن الاقتراب من هذا القدوس أشبه بمحاولة الاقتراب من شمس حارقة.
تشبيه دقيق جدا.
طيب، إذا كان الأمر كذلك، فكيف يمكن لهؤلاء البشر بكل عيوبهم وتخبطهم في الظلام أن يقتربوا من هذه الشمس دون أن يحترقوا؟ بل الأغرب، كيف يطلب منهم هذا السفر أن يشاركوا أو يعكسوا هذه الطبيعة المقدسة؟
هذا هو الانفراد الحقيقي في سفر إشعياء. القداسة هنا ليست مجرد انفصال مرعب لإبعاد البشر، بل هي طبيعة وشخصية فريدة يريد الله بشكل عجيب أن يشاركها مع شعبه.
شيء يفوق الاستيعاب بصراحة.
ومن المذهل تتبع رحلة تعامل هذا الشعب مع القدوس عبر السفر. يعني في الإصحاح الأول نراهم يحتقرونه، وفي الإصحاح 30 يصل بهم الضيق من مطالباته الأخلاقية إلى حد مطالبة الأنبياء صراحة بإسكاته وعدم التحدث عنه.
حاولوا إسكاته.
نعم، وفي الإصحاح 37 نرى الإمبراطورية الأشورية العظمى تسخر منه ومن قدرته، ومع كل هذا الرفض والتجاهل يظهر في الإصحاح 41 ليعلن نفسه كفادي لهذا الشعب نفسه الذي حاول إسكاته.
واو، هذا يتركنا أمام لغز الآلية. ما هو الجسر الذي يسمح بعبور هذه الفجوة الهائلة بين الشمس الحارقة والبشر الضعفاء؟
الآلية تعلن بشكل صادم في نفس الإصحاح الذي حاولوا فيه إسكاته، أعني الإصحاح 30. يقول لهم: بالرجوع والسكون تخلصون، بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم.
السكون والهدوء.
الآلية هي النعمة، ليس تقديم المزيد من الذبائح ولا محاولة التصرف بمثالية مصطنعة، بل التوقف عن المحاولة والارتياح الكامل في نعمة هذا الفادي. السكون هو الاعتراف بالعجز، وهو الشرط الوحيد لاستقبال النعمة التي تمنع الاحتراق وتسمح بالمشاركة في النور.
من المثير أن نرى كيف ينعكس هذا السكون وتلك النعمة على الحياة العملية. يعني نحن لا نتحدث هنا عن مشاعر روحية داخلية فقط، بل عن واقع مرئي.
بكل تأكيد.
النص يستخدم صوراً بلاغية دقيقة جداً لوصف شكل هذا الخلاص في الشوارع والبيوت، وتحديداً استعارات الأسوار، الأبواب والأشجار.
هذه الاستعارات تنقل المفهوم اللاهوتي إلى هندسة معمارية مرئية. خذ استعارة المدينة مثلاً. النص يقول: تسمين أسوارك خلاصاً وأبوابك تسبيحاً.
الأسوار والأبواب ماذا تعني بالضبط؟
السور في العالم القديم يمثل الحماية، الاستقرار والهوية، إنه الحالة الثابتة التي تحتضن سكانها. الخلاص هنا هو هذا السور المنيع. أما الباب فهو مكان التفاعل، نقطة الدخول والخروج والتواصل مع الخارج.
إذن الخلاص يوفر البيئة الآمنة الثابتة غير القابلة للاختراق، بينما التسبيح هو أسلوب الحياة الحركي، هو طريقة تفاعلهم اليومي عبر أبواب هذه المدينة. هذه صورة معمارية رائعة.
نعم، ولكن؟
لكن الاستعارة التي تتطلب وقفة حقيقية هي الأشجار. يعني النص يصف هؤلاء الناس بأنهم أشجار البر وغرس الرب.
صحيح، وهذا تناقض مع الإصحاح الأول.
بالضبط. بالعودة إلى بداية السيمفونية في الإصحاح الأول، كان الشعب يوصف بأنه مجرد غابة جافة مليئة بالأشواك، جاهزة لشرارة واحدة لتحترق بالكامل. الآن هم مزرعة أشجار متجذرة، خضراء ومثمرة.
تحول جذري.
وهذا يثير تساؤلاً شائكاً جداً حول جملة في الإصحاح 60 تقول: كل شعبك أبرار. ماذا تعني كلمة بر هنا؟ هل هي مجرد مصطلح قانوني؟
كيف تقصدين؟
يعني هل يقف القاضي في المحكمة السماوية ويعلن براءتهم بينما هم في الواقع لا يزالون يكذبون ويغشون ويتخبطون كالذببة؟ أم أن هذا البر يجب أن ينعكس في سلوك فعلي وأخلاقي مرئي؟
هذا التساؤل يلمس وتراً حساساً في اللاهوت، حيث يميل البعض لفصل الموقف القانوني عن السلوك الفعلي. لكن تحليل دكتور أوزوالت للنص يحسم الأمر. هما وجهان لعملة واحدة، ولا يمكن فصلهما أبداً.
إذن هو إعلان وتغيير معاً.
نعم، ما يعرف بالتبرير هو بالفعل إعلان قانوني، هبة مجانية تمنح بالإيمان بغض النظر عن استحقاق الشخص. لكن الآلية التي تعمل بها هذا التبرير مصممة لتغيير طبيعة الإنسان من الداخل.
لا يمكنك أن تمنح شجرة جافة لقباً قانونياً بأنها شجرة تفاح وتتوقع أن يظل شكلها جافاً، صحيح؟
بالضبط، تشبيه ممتاز. السلوك الأخلاقي هنا ليس نتاجاً لجهد عضلي أو محاولة لفرض التزام خارجي، بل هو ثمرة الحتمية والطبيعية لطبيعة تم تغييرها من الجذور.
طيب، هذا يفتح الباب لسؤال أهم: من الذي يملك القدرة على تغيير الجذور؟ الغابة الجافة لا يمكنها أن تحيي نفسها بمجرد صدور مرسوم ملكي، لابد من قوة محركة تنفذ هذا التغيير الجذري.
وهذا ما يقودنا مباشرة إلى الإصحاح 61 وظهور شخصية محورية تدعى الممسوح.
الممسوح، هذا اللقب يحمل دلالات كثيرة.
والمثير في تحليل مصادرنا هو كيف يمتد هذا النص ليرتبط بالعهد الجديد، وتحديداً مشهد معمودية يسوع. يعني هناك فهم شعبي خاطئ بأن حلول الروح في المعمودية كان اللحظة التي تحول فيها إلى ابن الله.
وهذا غير صحيح حسب التحليل.
أبداً. التحليل يوضح أن المعمودية كانت تدشيناً علنياً وتأكيداً لهويته كمسيح أو الممسوح، الذي تنبأ عنه إشعياء، والذي يأتي لتنفيذ مهمة الخلاص وتغيير الجذور التي تحدثنا عنها.
وهذه المهمة مفصلة بطريقة مذهلة. الممسوح لم يأتي لإلقاء خطب سياسية، بل جاء ليحمل رسالة للمساكين أو المنسحقين في الروح، ولجبر منكسري القلوب وإطلاق المأسورين. نحن نتحدث هنا عن عملية جراحية في أعماق الألم البشري،
أو ما يسميها المصدر المبادلة العظيمة.
المبادلة العظيمة، النص يقول إنه يعطي جمالا عوضا عن الرماد، وهذا يعيدنا في تناقض درامي لما حدث في الإصحاح الثالث،
عندما كانت نساء صهيون يتفاخرن بزينتهن.
نعم، وغطرستهن، فجاءت الدينونة وحولت تلك الزينة إلى صلع ورماد. الآن يعود هذا الممسوح ليأخذ هذا الرماد الناتج عن الانكسار والخطية ويستبدله بجمال إلهي.
مبادلة حقيقية.
لكن كيف تتم هذه المبادلة؟ الأمر يشبه التسامح في الحياة اليومية. إنه كطبيب لا يكتفي بكتابة وصفة طبية، بل يسحب حرفيا كل أعراض المرض إلى جسده ليحرر المريض. يعني إذا قام شخص بكسر نافذة منزلك عمدا، فلديك خياران، إما أن تجبره على دفع ثمن إصلاحها أو أن تسامحه.
صحيح.
لكن إذا اخترت أن تسامحه، فالنافذة لن تصلح نفسها سحريا. التسامح يعني أنك أنت من سيدفع ثمن الزجاج الجديد، أنت تمتص تكلفة الخطأ.
هذا التشبيه يضرب في صميم آلية الفداء في سفر إشعياء. المبادلة العظيمة ليست خدعة سحرية يختفي فيها الألم والخطية في الهواء. الآلام والخطايا لها تكلفة حقيقية ووزن ساحق،
تكلفة باهظة جدا.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، وهذا يقودنا إلى الإصحاح 53 الشهيرة من نفس السفر، نجد أن الممسوح يتدخل ليمتص في نفسه كل هذه التكلفة. هو يحمل أوجاع البشرية، أمراضها ورمادها على كتفيه.
يا إلهي، هذا مرعب.
وهذا الفهم المعمق يقدم تفسيراً مختلفاً تماماً للرعب المطلق الذي واجهه المسيح لاحقاً في بستان جتسيماني قبل صلبه. الرعب هناك لم يكن مجرد خوف غريزي من الموت الجسدي أو الألم،
لأن الكثير من الشهداء عبر التاريخ واجهوا الموت بشجاعة.
بالضبط، الرعب الحقيقي كان الإدراك الساحق لوزن وتكلفة هذه المبادلة. كان يستعد لامتصاص كل النفايات السامة، كل الرماد وكل خطايا التاريخ البشري في نفسه، لكي يمنح هذا العالم الحرية والجمال.
هذا العمق في دفع الثمن وامتصاص الألم يضعنا أمام المحطة الختامية والأهم في هذا الاستكشاف. بعد كل هذا الفداء، وبعد تدخل المحارب الإلهي، واستيعاب التكلفة في المبادلة العظيمة، وتحويل الأشجار الجافة إلى أشجار مثمرة، ما هو الهدف النهائي؟
سؤال ممتاز.
يعني إذن ماذا يعني كل هذا؟ لماذا تم إنقاذهم ودفع هذا الثمن الباهظ؟ هل فقط ليعيشوا بسعادة واستقرار في مدينتهم المحصنة وينتهي الأمر؟
بالتأكيد لا. الإجابة تكمن في العودة إلى العهد الأول في سفر الخروج، وتحديداً الإصحاح 19. الوعد الإلهي كان أن يكون هذا الشعب مملكة قاهنة،
مملكة كهنة، لكنهم أساءوا فهمها.
تماماً. المشكلة التاريخية أنهم وعلى مدى قرون أساءوا فهم هذه الدعوة تماماً، وفسروها من منظور جيوسياسي. ظنوا أن مصطلح مملكة يعني بالضرورة بناء جيش لا يقهر، وملكاً يجلس على عرش سياسي، ودولة عظمى تفرض سيادتها على جيرانها.
وهذا الفهم جعلهم يركضون خلف التحالفات والقوة العسكرية،
وهو ما أدى بهم في النهاية إلى الكارثة. جاء السبي البابلي كسحق عنيف لكل هذه الأوهام الدنيوية. التهجير القسري، فقدان الأرض، وتدمير الهيكل لم يكن مجرد عقاب، بل كان عملية تجريد قاسية لكل ما اعتمدوا عليه من قوة مادية.
وهنا تبرز المفارقة التي تخطف الأنفاس بصراحة. بعد أن جردوا من كل مقومات القوة الدنيوية، وبعد أن أصبحوا بلا جيش ولا عرش، يخبرهم النص في الإصحاح 60 أن الأمم السابقة،
نفس الإمبراطوريات التي اضطهدتهم،
نعم، نفس الإمبراطوريات التي اضطهدتهم وسبتهم، ستأتي إليهم. لماذا؟ هل لأن إسرائيل كونت جيشا سريا سيهزمهم؟ لا، النص يخبرنا أن هذه الأمم ستأتي بثرواتها للقيام بالأعمال البسيطة اليومية ورعاية القطعان.
عجيب.
والهدف من ذلك ليس تأسيس إمبراطورية عسكرية تستعبد الآخرين، بل لكي يتفرغ هذا الشعب المحرر تماماً لدعوته الأصلية، وهي أن يكونوا كهنة.
وجوهر دور الكاهن هو أن يكون وسيطاً، جسراً، يربط بين الله والعالم. الخلاص لم يعط لهم لكي يتقوقعوا حول أنفسهم في ناد حصري للمخلصين.
لم ينقذوا لأنفسهم فقط.
لا، لقد أنقذوا لكي يخدموا العالم ويعكس له طبيعة الله. وهنا يبرز الجمال الشعري لترابط كلمتي البر والخلاص في النص. هما ليستا مجرد مرادفات. الخلاص هو الهبة المجانية التي تمكن الإنسان من عيش حياة البر.
وهذا البر المرئي أو السلوك الأخلاقي المتغير المليء بالنور هو الدليل الساطع الذي يجذب العالم لرؤية قوة هذا الخلاص.
100%.
هذا يغير نظرتنا لسبب مجيء الأمم إليهم. الأمم لا تأتي زاحفة بسبب الخوف من بطش عسكري، بل تأتي كما صور في الإصحاح الثاني حاملة ثرواتها لتزيين المقدس. هم يأتون لأنهم رأوا الجمال والنور النقي ينعكس في حياة هؤلاء الناس.
لقد تحولوا من مجتمع مكسور وفاشل يتخبط في الظلام إلى مرآة صافية تعكس مجد الله بوضوح.
وكتتويج عاطفي مذهل لهذه الرحلة الشاقة، يمنحون اسما جديدا في الإصحاح 62. لم يعودوا يدعون المتروكة أو الموحشة، بل أطلق الله عليهم اسما يفيض بالحنان، حفصيبة.
أي مسرتي بها.
مسرتي بها. تخيل هذا الانقلاب. خالق الكون ينظر إلى مجموعة من المنفيين السابقين، المكسورين الذين تم انقذاؤهم بالنعمة، ويشير إليهم كعروس يفتخر ويسر بها أمام العالم أجمع.
يا لها من نهاية مهيبة لهذه السيمفونية. إنها رحلة شاملة للتخلي عن الكبرياء من أجل استقبال النعمة، التخلي عن وهم القوة العسكرية والسياسية للسماح للمحارب الإلهي بخوض المعركة الحقيقية،
والقبول بأن التغيير لا يبدأ من محاولاتنا اليائسة.
بالضبط، بل من استيعاب الممسوح لأوجاعنا. هذه النصوص لا تتحدث فقط عن تاريخ قديم، بل تعيد تشكيلا جذريا لمفهوم عن القوة والهدف وما يعنيه أن نكون مملكة في عالم مهووس بالسيطرة.
وهو ما يضعنا أمام فكرة عميقة تستحق أن نتوقف عندها مطولا. في هذا الاستكشاف رأينا كيف كان حتميا على إسرائيل القديمة أن تفقد قوتها السياسية وجيوشها وكل ثرواتها في نيران السبي البابلي لكي تستيقظ من وهمها وتدرك أخيراً دعوتها الحقيقية كوسطاء روحيين ونور نقي لعالم مظلم.
تجريد كامل للوصول للهدف.
صحيح. واليوم ونحن نعيش في عالم يضج بصخب المعلومات واللهاث المستمر نحو تكديس القوة وتوسيع النفوذ والتباهي بالمظاهر، يبرز سؤال يطرق أبواب عقولنا بشدة.
ما هو هذا السؤال؟
ما هي الهياكل أو وسائل الراحة الدنيوية أو حتى الأمجاد الوهمية التي ربما نحتاج كمجتمعات وأفراد اليوم أن نفقدها لكي نتمكن أخيراً من التخلص من التشويش وعكف هذا النور الصافي؟ ماذا يجب أن يتساقط منا لنحقق هدفنا الحقيقي بدلاً من التمسك برماد يتطاير مع أول هبة ريح؟ سؤال نتركه للتأمل. شكراً لرفقتكم في هذا الغوص العميق في نصوص إشعاء، وإلى لقاء قريب في استكشاف جديد.